بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا مصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال: باب جامع القول في العمل بالعلم. ساق بسنده جامع القول في العمل بالعلم. طبعا هذا هو غاية المراد من العلم، أن الإنسان يعمل به، فلا يكون هناك فرق بين العلم والعمل. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالواجب على الإنسان أن يخاطب بالعلم نفسه أولا، وأن يزكي نفسه بالعلم أولا، إذ لا ينتفع الناس بعلمك إلا إذا كنت عاملا به أنت أولا، ولا يرضى ربك سبحانه وتعالى عنك إلا إذا كنت صادقا. ساق بسنده رحمه الله تعالى. عن سفيان ابن عيينة في أثر 223: كتب ابن منبه إلى مكحول: إنك امرؤ قد أصبت بما ظهر من علم الإسلام شرفا، فاطلب بما بطن من علم الإسلام عند الله محبة وزلفى، واعلم أن إحدى المحبتين سوف تمنع منك الأخرى. إنك امرؤ قد أصبت بما ظهر من علم الإسلام شرفا، وصرت في الناس مرموقا، فاطلب بقى بما بطن من علم الإسلام. بما بطن من علم الإسلام وهو أحوال القلوب، اطلب بذلك محبة وزلفة عند الله سبحانه وتعالى، واعلم أن إحدى المحبتين سوف تمنع منك الأخرى. قال الحسن: يبعث الله لهذا العلم أقواما يطلبونه ولا يطلبونه حسبة وليس لهم فيه نية، يبعثهم الله في طلبه كي لا يضيع العلم حتى لا يبقى عليه حجة. نعوذ بالله، نسأل الله العافية يا إخوان. شوف، يبعث الله لهذا العلم، خلي بالك، يبعث الله لهذا العلم أقواما يطلبونه ولا يطلبونه حسبة وليس لهم فيه نية، ولكن يبعثه الله في طلبه كي لا يضيع العلم. سبحان الله، يعني قد يهيئ الله عز وجل لرجل علما وليس له في نية ولا إرادة، ولكن من باب أن يقيم الله به الحج. وقد قال النبي: إن الله لا ينصر هذا الدين ولا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وقد يكون الرجل عالم ومع ذلك فاجر. ولهذا كلمة ابن عبد الوهاب التي قلنا لكم كثيرا تبين هذا الأمر، فإن كثيرا ممن يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه، كثير ممن يدعو الله يدعو إلى نفسه، ولكن الله سبحانه وتعالى يقيم بالحجة على الناس، يقيم بالحجة. ممكن يكون رجل يظهر المنهج السلفي والاستدلال على ذلك وغير ذلك، ولكن هو ليس له نية فيه في هذا ولا هو عامل بذلك، فهو محاسب على هذا، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد أقام به الحجة على الناس. ولهذا يا إخواني، الله المستعان، لابد للإنسان أنه دائما لا ينفصل عن العلم ولا يتكاسل ولا يتوانى عن تجديد النية، لأنه يا إخواني إن صدق الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى في هذا الباب بالذات، فهو أجل وأعظم وأعلى ما تقرب العبد إلى ربه. والله يا أخواني لو سلم لنا مجلس واحد لكان هذا أحب إلينا من الدنيا وما فيها. فكيف بالمجالس؟ فكيف بثني الركب؟ فكيف بالسنين الطوال؟ ده انت لو ما جاءك الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لو ما جاءك الا الترد على الصحابة، لو ما جاءك الا تذكر العلم فتحيي به السنن، لو ما جاءك الا جلوسك في المسجد في بيت الله سبحانه وتعالى يذكرك الله عز وجل عنده وتحفك الملائكة وتغشاك الرحمة وتنزل عليك السكينة ويذكرك الله عز وجل في من عنده، أن يذكرك الله عنده بهذا المجلس، فهل شرف أعظم من هذا؟ أنت ترى الناس أن يتقاتلون، بعض الناس يبيت في الحقول ليلا في البرد والبعوض وغير ذلك، من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصل بعد شهور يحصل شيئا من الطعام والحب أو الثمر، وهذا لا غضاضة فيه إن كان على وجه مباح ولا يمنع عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن ولو فكل هؤلاء لا يسوون فيك شيئا. أعظم المسالك على الإطلاق هو هذا المسلك، مسلك العلم، فلو صح منه شيء لله عز وجل فهنيئا لك، يعني أنت الآن على خير العمل، ولكن القبول، ولهذا كان السلف يهتمون للقبول أكثر من اهتمام بمسألة العمل، لأنهم يعلمون أن الله يقبل الطيبات ويقبل العمل، لكن إن توفر فيه شرطه فهل حققوا الشرط الذي يقبل به العمل أم لا؟ نعم. قال في أثر 33، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الناس أحسنوا القول كلهم، فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. ما وجه توبيخ النفس؟ إنه بيقرأ على نفسه العلم يوبخ نفسه، يقرأ على نفسه العلم ثم لا يعمل به، فكأنما يقيم الحجة على نفسه. وعن الحسن قال: اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه، فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فإن وافق قوله عمله فنعمة ونعمة عين. وذكر مالك أنه بلغ عن القاسم بن محمد قال: أدركت الناس وما يعجبهم القول، إنما يعجبهم العمل. ولهذا كان الصحابة أكثر الناس عملا وأقل الناس كلاما. الصحابة ما كانوا يكثرون من الكلام، إنما يكثرون من الفعال، من الفعال والأعمال، ويصدقون أقوالهم بأفعالهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما إن يتكلم الكلمة حتى تتحول إلى واقع فورا. النبي حث على الصدقة وعلى النفقة، والحديث عند البخاري، فيقول الصحابي: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، أشهدك أني أقرضتها الله ورسوله. تخيل مثلا واحد فينا دلوقتي عنده مثلا قطعة أرض أو حديقة بستان ما شاء الله، وشيخ بقى شيخ يحفز الناس على النفقة، فإذا بي يقول: يا شيخ، طبعا الحديقة دي مثلا أو البستان بملايين دلوقتي مثلا، فيقول: يا شيخ، أشهدك أن أقرضت هذه لله. أي واحد فينا قال: أشهدك يا شيخ أني مثلا قد تصدقت بألف، اثنين، ثلاثة، أربعة مباشرة، إنما الواحد يحاول أن يخرج الجنيه بعدما نعم، كانما يخرج كبدة أو كليته أو القرنية أو غير ذلك، صحيح. لكن الصحابة سبحان الله لما نزل قوله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انقلب الصحابة إلى بيوتهم ينقرب الرجل لبيته، ايه احب شيء الي؟ فيتصدق به، اي لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبوا. قال في أثر 39 عن أبي الدرداء قال: لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. ومن هنا بقى تميز أئمة الإسلام زي الإمام أحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب، فهؤلاء كانوا عاملين بالعلم، ولهذا عظم يا أخوان في نفوس الناس. ابن القيم الذي نقرأ له العبارة سبحان الله نقول سبحان من أخرج يعني هذه العبارة، وهذه العبارة من مثل هذا الرجل. ومع ذلك حينما يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية وما كان يتأثر به من شيخ الإسلام وما كان يراه في شيخ الإسلام كتلميذ طويلب قليل جدا أمام رجل ضخم وشيخ ضخم، نقول سبحان الله. فماذا كان ابن تيمية؟ ده نحن إذا قرأنا ابن القيم رحمه الله تعالى كيف تأخذ كلمات ابن القيم علينا قلوبنا يا أخواني، سبحان الله. فمن يطور شيخ الإسلام إذن؟ من هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ وما كان حال هذا الرجل في العبادة والعلم والشجاعة؟ شيء أكيد أنه لا يمكن يأتي عليه قلم، ولا شك أن رؤية ابن تيمية غير قراء القراء على ابن تيمية، كما أن لا شك أن رؤية ابن القيم غير القراء ابن القيم. يعني نحن الآن نقرأ ابن القيم، لكن يقينا يقينا لو أنك ممن خالط ابن القيم لما وجدت في الكتب إلا الشيء القليل. وهذا شيء نحن سبحان الله لاحظناه في مشايخنا، يعني الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الذي تراه في حلقتي وتراه عليه غير الذي تقرأه عنه، غير الذي تقرأه عنه، لأن الذي تراه غير الذي تقرأه عنه، وكأنما هذه التراجم تراجم صماء. أما أنك ترى هذه الأحرف واقعا أمامك هذا شيء آخر، فالترجمة للعلماء شيء ورؤية العلماء شيء آخر. فيا ترى ماذا كان بقى ابن القيم ابن تيمية؟ طيب ولو قلنا في ابن تيمية ما قلنا، فيا ترى من كان بقى أحمد ابن حنبل رحمه الله؟ يا ترى أحمد هذا كان إيه؟ والشافعي ومالك، فما بالك بالصحابة رضوان الله عليهم؟ فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كل هذه الأمة بقممها إنما هي فرع عنه صلى الله عليه وسلم؟ إن أخوفكم لله وأخشاكم لله أنا. ساق بسنده. قال أبو عمر من قول أبي الدرداء هذا والله أعلم، من قول أبي الدرداء هذا والله أعلم هو السابق: لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. قال: من هنا أخذ القائل قوله: كيف هو متق ولا يدري ما يتقي؟ وعن الحسن قال: العالم الذي وافق علمه عمله، ومن خالف علمه عمله، فذلك رواية أحاديث سمع شيئا فقاله. بس ده يروي وخلاص. ده الكمبيوتر، عارفين الكمبيوتر يا اخوان؟ الكمبيوتر فيه كم من العلم؟ في علم كثير، لكن يلا تكلم عن فضائل الكمبيوتر، عن تقواه لله وخشيته لله وخوفه من الله، ترجم يلا للكمبيوتر، انما قطعة حديد لا قيمة لها وان وجد فيها العلم. كذلك الانسان إذا لم يكن عاملا بعلمه فهو كهذه الآلة، بل الآلة أفضل، لأن الآلة ما تحاسب، الآلة جامدة لكن ليس فيها قلب ولا عقل، لكن الله أودعك قلبا وعقلا، فكان الواجب أن ينطق لسانك بالعلم وأن يتأثر قلبك بالعلم، وأن تتأثر جوارحك به. ولا شك أن العبد إذا وفقه الله سبحانه وتعالى للعلم النافع ونفعه كان كما قال الله سبحانه وتعالى: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليه. ولهذا يا إخواني العلم إن أثر في الإنسان دل على الانتفاع، ولا يتأثر الإنسان يعني العلم إلا بالقدر الذي يستحضره ويخلص فيه لله سبحانه وتعالى. في أثر 48 عن مكحول في قوله تبارك وتعالى: وجعلنا المتقين إماما، قال: أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقال الثوري: العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. وقال بشر بن الحارث: إنما أنت متلذذ تسمع وتحكي، إنما يراد من العلم العمل، اسمع وتعلم واعلم وعلم واهرب. ألم تر إلى سفيان كيف طلب العلم فعلم وعلم وعمل وهرب؟ وهكذا العلم إنما يدل على الهرب عن الدنيا ليس على طلبها. يعني الهرب من الدنيا والهرب من الشهرة والهرب من الأضواء ليس الهرب من نفع الناس. وحتى العلماء يا أخواني، حتى الكبار، حتى الأئمة الكبار العظام، إنما كانوا يعلمون لحاجة الناس، ويعلمون لإقامة دين الله سبحانه وتعالى، ما يعلمون لأنفسهم. وودوا أو لو أن الناس يستغنون عنهم في هذا، ولو أنهم يكثر فيهم العلم. ولهذا كان الشافعي يقول: وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج أحد إليه. وقال الحسن: لا ينتفع بالموعظة من تمر على أذنيه صفحا، كما أن المطر إذا وقع في أرض سبخة لم تنبت. وحاصل هذا ما بينه النبي حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري، وهذا حديث جليل القدر عظيم النفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فالعلم غيث والقلب أرض، كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها ثلاثة أقسام: قسم قبل الماء فأنبت الكلأ والعشب الكثير، قلب قبل الموعظة والعلم فأنبت الكلأ والعشب الكثير، انتفع الناس به من كل ناحية. وكان قسم آخر ما هو أمسك الماء ولم ينبت عشبا، إنما أمسك الماء فحصل به نفع، الناس سقوا لكن ما أنبت، فهذا نفع ولكن دون الأول. أما الأرض الثالثة فهي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل ما من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. يبقى فالناس أمام العلم كام؟ ثلاثة أقسام: قسم يحصل به انتفاع عظيم يأتي بالماء ينبت الكلأ والعش، أرض جيدة، أرض ما شاء الله زي ما يقولون فحلة، أول ما ينزل هذا الماء على طول مباشرة. والأرض الأخرى يحصل بها نفع، يحفظ العلم ينتفع الناس به ولكن دون الأول. ولهذا قالوا في الأول، هذا مثل المحدثين الفقهاء، يحفظ ويفهم ويبين ويستدل ويستنبط ويثري الأمة، ما تقع الأمة في نزيلة إلا وهو على طول مباشرة، ولا يقع في الأمة شيء إلا وهو يلبي حاجات الأمة. وقسم عنده علم وفضل في هذا لكن ليس عنده الاستنباط، وقسم لا قبل هذا ولا ذاك، لا قبل هذا ولا ذاك، لم يحصل به نفع على الإطلاق، نسأل الله العافية. هذا خلاصة. ولهذا الله عز وجل يضرب للقلوب مثلا بالأرض دائما. نعم، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نعم. وقال الحسن: لا ينتفع موعظتي من تمر على دنيا صفحا، كما أن المطر إذا وقع في أرض سبخة لم تنبت. وأنشد ابن عائشة: إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة كالأرض إن سبخت لم يحييها المطر، والقطر تحيا به الأرض التي قحطت، والقلب فيه إذا ما لان مزدجر. وقال مالك ابن دينار: ما ضرب عبد أو ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. نعوذ بالله من قسوة القلب. وقال الأصمعي: سمعت عربيا يقول: إذا دخلت الموعظة أذن الجاهل مرقت من الأذن الأخرى. تدخل من أذن وتخرج من إيه؟ من أذن أخرى. وفي طبعا بعض الناس لا، ما تدخل أصلا، ما تدخل موعظة حتى تخرج، ما تدخل. كلا بران على قلوبهم، بل طبع أم على قلوب أقفالها، ختم الله على قلوبهم. الختم والطبع والقفل هذا كله، فما تدخل أصلا. وقال مالك بن الدينار: إن العالم إذا لم يعمل زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا، ما في تأثير. ولهذا قال بعضهم، قال بعض الأبناء: يا أبتي، وهو شاهد أباه يعظ الناس: يا أبتي، ما لك إذا وعظت الناس بكوا، وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليس كل من تراه على المنبر يتكلم ويعظ، ليس كلهم سواء، بل النائحة الثكلى المكلومة صاحبة المصيبة ليست كالنائحة المستأجرة. قال زياد بن أبي سفيان: إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. وساق بسنده عن أبي عبد الرحمن العطوي قال: أي شيء تركت يا عارفا بالله للممترين والجهال؟ ساق بسنده في 71. قال فضيل بن عياض رحمه الله: قال لي ابن المبارك: أكثركم علما ينبغي أن يكون أكثركم خوفا. أكثركم علما ينبغي أن يكون أكثركم خوفا. ولهذا مر معنا كلام أم سفيان الثوري له: يا بني، إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك، انظر الوضع فين في قلبك. هكذا كانت تربي الأمهات الأبناء على ذلك. يعني لا تظن أن أم الإمام مالك كانت أم الهينة هكذا: يلا يا ابن تعلم، ربنا يبارك فيك وتشتغل كده وشوفك أكبر واحد، ولا تحتاج إلى الناس ولا تمد يدك للناس كما نصنع نحن مع أبنائنا يمكن على طول. لكن ربط الإبن بخشية الله، ربط الابن بتقوى الله، حتى نحن في تربية أبنائنا لا ينبغي أن نقول لا تفعل هذا حتى يقول الناس كذا. هتبقى قدام الناس إيه؟ الناس هتقول لك إيه؟ ماذا تصنع؟ أما تخاف الناس يقولون عنك كذا؟ غلط، غلط، هذا غلط في التربية. لو فعلت كذا لعاقبتك، لضربتك، إن لم تفعل كذا سأفعل كذا، أحرمك من كذا. ما في شيء عندك إلا الدنيا؟ ما في شيء اسمه خوف الله؟ يا بني خاف الله، يا بني أنا أحيا لك اليوم، غدا ما أحيا لك. يا بني ارتبط بربك، خاف الله عز وجل، إنما أنا سبب فقط أدلك على الله سبحانه وتعالى. خاف ربك. أما تعلم أن الله كذا؟ أما تعلم أن الكذب حرام؟ أما تعلم أن السرقة حرام؟ طب لماذا لم تطلب مني مالا؟ لن أبخل عنك بما، لكن لماذا تسرق؟ أما تخاف الله سبحانه وتعالى؟ طيب أنا رأيتك وطلعت عليك وأنت تخاف من الآن لأن رأيتك، أما تخاف الله الذي لا تغيب عنه ولا تخفى عليه خافية، يبقى دائما نربط أبناءنا بالمعاني الإيمانية، ما نربطهم بدنيا، هضرب هعمل هحرم هودي أجيب الناس هتقول عليك، لا، الله ماذا يقول عنك؟ ماذا أنت يا بني؟ إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ولهذا أخواني تربية لقمان لولدي من أعجب ما يكون من هذا، يعني الإنسان يفتح كده سورة لقمان، إذا واحد إحنا عندنا مثلا زي ما قلنا يعني قضية تربية الأولاد الحقيقة قضية شائكة جدا جدا جدا، وفيها كتب كثيرة والناس يختلفون والمؤدبون والمربون ماذا نصنع مع الأبناء، وعندنا في القرآن كل شيء، صفحة واحدة فقط في سورة لقمان، وهات من أول وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه إلى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هات هذه وامضي معها وامشي معها، كيف نربي أبناءنا على التوحيد؟ يا سلام، أول شيء يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، بكل بقى أنواعه وصنوفه، ثم الإحسان إلى والدين، ثم مراقبة الرب، ثم القيام بالعبادات، أقم الصلاة وأمر بالمعروف عن المنكر، إلى أقم الصلاة بناء ذاتي في نفسك، ثم تحول إلى أمر بالمعروف عن المنكر لتكمل غيرك ولتكون سببا في ذلك. فإذا اهتممت بنفسك فربيتها وأدبتها وقمت بواجبك من الأمر معروفا عن المنكر في المجتمع، فاعلم أنك لن تسلم. هذه بقى المحاذير، خاتمة الوصية، يبقى أوامر في نفسك، ابن نفسك أولا، فكيف يستقيم الظل والعود أعوجه؟ لابد أن تقيم العود الأول، صح؟ يعني أنت لا تنتظر الحب والثمر من الزرع إلى بعد جهد جهيد من إحسان العمل في الأرض حتى تجني الثمرة في النهاية. ثم المحاذير، أنك ستؤذى، فماذا أنت صانع؟ اصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. أخلاقياتك مع الناس، فهذه هي التربية. فلهذا كانت أم مالك، أم الشافعي، أم البخاري، أم سفيان الثوري تحفر كل أم في قلب ولدها من الخوف والمراقبة ما صار به إماما، ما صار به إماما. ولهذا أخواني الأم، لا أقول يعني سبحان الله مدرسة إيه ولا جامعة، الأم حياة البيت، إن أدركت قيمتها وأهميتها. ولهذا لا ينبغي أن تكون الأخت في البيت عبارة عن آلة بس، أطبخ اكنس اغسل نظف اعمل سوي هات ودي رحت جيت أعمل إيه أسوي إيه، لا، رسالة الأم في البيت تكون رسالة، المرأة في البيت رسالة، رسالة دي مملكة، مملكة كل حاجة فيها مملكة، مهما كان الرجل حازما حاسما في بيته الحقيقة هو رئيس وزراء بس، ولكن الأم مملكة، مملكة بالوقت الزائد الذي تنكسه، مملكة بقربها من الأولاد، مملكة بتحسين نفسية زوجها، يطلب علم يروح يجي، مملكة في الراحة النفسية كل حاجة، مملكة في الانسجام بين الرجل وبين أقاربه، مش بين الرجل وبين عقاربه، أقاربه مش عقاربه، هي قد تجعل الرجل إيه؟ قد تجعل أقاربه عقاربه، اوعى امك ابوك روح تيجي اعمل اسوي سيب لك البيت ده فلوسه وفلوس عيالي انت جايب ايه ده ايه ده دي امراه دي ولا ايه ديت جئت تقطع الرحم، جئت تفسدي بين الأرحام، أنت أتيت لتكون رحمة، هذه رسالة. فأم سفيان لما شب ولدها وبلغ أن يطلب العلم ألبسته ملابس العلماء لسه صغير، وقالت يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا ما عندي إلا مغزلي، هغزل وبيع واصرف عليك. إذن هي لا تنتظر منه مالا، وأنا أكفيك بمغزلي. لكن اسمع يا سفيان، إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك، ما تأثير هذه الأحرف على القلب؟ هل تتأثر يا بني أم لا؟ هكذا تكون التربية. وقال سفيان العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وساق بسنده عن أيوب قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به، لا يكن همك خطيب، واعظ، مدرس، شيخ، لا، يكن همك العمل بالعلم، التعبد. وهذه يا أخواني من أهم ما يكون انتفاعا للشخص، انتفاعا للشخص، التعبد بالعلم، التعبد. أليس العلم عبادة؟ هل يجوز يا أخي تصلي لغير الله؟ هل يجوز يا أخي تصلي بلا شروط، بلا وضوء؟ فمن صلى بلا طهارة ردت صلاته، لا بد في الصلاة من شروط. فكذلك العلم عبادة، تعبد بالعلم، لا تتطاول به، لا تتطاول به، لا ترجو به غير وجه الله سبحانه وتعالى، وإلا كان وبالا عليك وكان حجة عليك. التعبد بالعلم هذا يا أخواني أنظر من الكبريت الأحمر. الآن أي طالب علم يضع يده الآن على الطلب، لسه يدوبك هيشتري الكتب ويبدأ، امتى هبقى شيخ، امتى الناس تجلس عندي، خلاص وظيفة زي اللي بيفتح محل، او واحد يفتح محل، واحد يفتح حلقة عادي جدا يعني مشروع. لا، اذهب الى الدنيا، خذ الدنيا بالدنيا، بارك الله فيك، لا تأخذ الدنيا بعمل الاخرة. نعم اشرف لك، روح اطلب الدنيا بالتجارات، بالمحلات، بكذا، لكن هتيجي الى هذا المحل والمكان في الطلب وحباك الله سبحانه وتعالى بهذا، يبقى ينبغي ان تكون ايه، ينبغي ان تكون متعبدا لله عز وجل به، كما كان الانبياء والمرسلون كانوا يتعبدون الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم اخشى الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه أعلم الأمة بعد رسول الله وأتقى الأمة بعد رسول الله، ومع ذلك قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. فماذا علمه النبي؟ ما قالوش أنت أبو بكر أنت مش محتاج دعاء، لست محتاجا إلى دعاء أبو بكر، أنت من أهل الجنة، هنيئا لك يا أبو بكر، أترك الدعاء ده لغيرك. لا، ليس هي العبودية، هذه عبودية. لا، علمه دعاء. فما الدعاء الذي علمه؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر رضي الله عنه، فهذا تعبد وإفلاس ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وعن مالك بن مغول في قوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، قال: تركوا العمل به، تركوا العمل به. وقال عبد الله بن هاشم الطوسي: سمعت وكيع بن الجراح يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين في طلبه بالصوم. يبقى في الطلب بالصوم وفي الحفظ بالعمل. عرفت يا اخواني طريقة الحفظ الجديدة؟ طريقة الحفظ الجديدة العمل بالعلم، هذه طريقتهم. طريقتنا كرر، يلا احفظ كرر خلاص ما في اشكال، كرر زي الكمبيوتر. اما طريقة السلف اعمل بالحديث، اعمل بالآية، اعمل بالموعظة، فمتى عمل بها الإنسان لم ينسها إن شاء الله. وقال ابن وهب عن مالك أنه سمعه يقول إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله. هذه عناوين كليات في غاية الأهمية يا أخواني. إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله. قال وقال لي مالك إن من إزالة العلم أن يكلم العالم كل من يسأله ويجيبه. يعني لابد أن يكون له سكينة وقار، ليس بقى في الدنيا يخوض في هذا كل من ضمار يسأل ويتكلم فيه، لا، العالم يحفظ منطقة إلا من أمر معروف ونهي عن منكر وبيان الحق للناس. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بمشيئة الله سبحانه وتعالى سوف تكون هناك دورة علمية اليوم في مدينة المنزلة من صلاة الظهر بمشيئة الله عز وجل في رسالتين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.